أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في دفع الشبهة الثانية التي أثيرت حول حديث الثقلين، وهي أن حديث الثقلين ورد فيه عنوان أهل البيت، وهذا العنوان يشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله. وقد تبنى هذه الشبهة كما تقدم ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حيث اتهم الشيعة بأنهم حرفوا آية الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بتخصيصهم عنوان أهل البيت بالخمسة أهل الكساء صلوات الله وسلامه عليهم، أعني أهل الكساء. وقلنا يوجد عندنا عدة تعليقات على هذه الشبهة. التعليق الأول هو أن نفس حديث الثقلين يدل على أن المقصود من أهل البيت ما لا يشمل نساء النبي، وإنما جماعة خاصة من قرابته هم معصومون ويجب اتباعهم وباقون إلى يوم القيامة، أي يبقى أحد منهم ما بقي القرآن في الأمة. والتعليق الثاني هو أن هنالك روايات حددت المراد من أهل البيت، وهي تدل على أن أهل البيت اصطلاح خاص جاء به النبي صلى الله عليه وآله وبين مصاديقه الموجودين في زمانه، وأنه ليس منهم نساء النبي صلى الله عليه وآله. وكنا في الحلقة السابقة بصدد استعراض القسم الأول من هذه الروايات، وهي الروايات الواردة في آية التطهير، وقلنا هي تدل دلالة واضحة جلية على عدم الشمول لنساء النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما تبناه بعض المخالفين ومنهم الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. وقلنا مع ذهاب بعض العامة إلى أن المقصود من أهل البيت في آية التطهير خصوص هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم، وأن عنوان أهل البيت لا يشمل النساء، لا يكون لقول الألباني أن الشيعة هم من حصروا دون سواهم تحريفا للقرآن انتصارا لمذهبهم واقعية ومصداقية. الشيعة إنما سلكوا هذا الطريق وفسروا الآية بهذا التفسير عملا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ويتضح أيضا بطلان استدلال الألباني على شمول أو اختصاص عنوان أهل البيت بالنساء بسياق آية الأحزاب، فإنه قال وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وآله، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا، كما هو صريح قوله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بدليل الآية التي قبلها والتي بعدها يا نساء النبي. اتضح من خلال الروايات الصحيحة التي تفسر المقصود من أهل البيت بطلان هذا الكلام. أولا الآية ليس فيها صراحة بأن المقصود من أهل البيت النساء، وغاية ما ذكر الألباني السياق، والسياق مجرد قرينة، وإنما يعتمد عليه إذا ثبت أن ترتيب هذه الآيات من النبي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا الفعل وهو وضع آية التطهير في هذا الموضع لبيان أن المقصود من أهل البيت النساء أو ما يشمل النساء وليس المقصود أمر آخر. وثانيا إنما يكون السياق حجة ويعتمد عليه فيما إذا ثبت أن الآيات التي يراد التمسك بسياقها نزلت دفعة واحدة. أما إذا ثبت أن إحدى هذه الآيات نزلت لوحدها ليست في سياق الآيات الأخرى، وإنما وضعها واضع في هذا الموضع، لا يمكن أن نتمسك بالسياق. والروايات التي تتحدث عن نزول آية التطهير أو تحدد المراد من أهل البيت في آية التطهير تدل كما قرأنا في الحلقة السابقة على نزول هذه الآية في بيت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها لوحدها، والنبي صلى الله عليه وآله جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء بعد نزول هذه الآية، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن لا يوجد في الآية صراحة، وإنما يوجد سياق لا يمكن التمسك به، ولو أمكن التمسك به فإنه فيما إذا لم توجد أدلة تدل على إلغاء قرينية السياق. ونحن يوجد عندنا أدلة تدل على إلغاء قرينية السياق في آية الأحزاب في آية التطهير، وهي الروايات الواردة في تحديد المراد من أهل البيت، والذي فهم منها بعض كبراء العامة اختصاص آية التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القسم الثاني من الروايات هي الروايات الواردة في آية المباهلة، والتي صححها جملة من كبراء العامة ومنهم ابن تيمية. يقول ابن تيمية في منهاج سنته الجزء السابع صفحة 123: أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في حديث طويل: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. إذن هنالك عنوان أهل النبي، أهل بيت النبي، ويقصد منه معنى غير المعنى اللغوي الذي قد ينطبق على الزوجة أو على مطلق القرابة. هنالك بحسب الروايات اصطلاح خاص حقيقة جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وطبقها على بعض الأفراد وحصر هذه الحقيقة فيهم صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى غيرهم. قال بالنسبة إلى الموجودين في زماني هذا العنوان محصور في هؤلاء، إلا أن حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يدل على أن هذا الحصر حصر إضافي، وأن بعدهم سيأتي منهم من يكون قرينا للقرآن إلى يوم القيامة. التعليق الثالث الذي نذكره على كلام الألباني وكلام من تبنى هذه الشبهة هو أن قول الألباني ومن تبنى هذه الشبهة مخالف لقول الصحابي زيد بن أرقم، فإنه صرح بأن النساء لسن من أهل البيت، وقد نقل مسلم في صحيحه ذلك. مسلم نقل أن زيد قال لمن حوله: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل ممدود، إلى أن قال الراوي الذي يسأل زيد: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ التفت إلى جواب الصحابي والذي يقول: العامة هم كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ماذا يقول هذا الصحابي؟ قال: لا، النساء لسنا أهل البيت. وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة من بعده. نحن لا نبني على حجية قول زيد، لهذا لا نأخذ بالشطر الأخير من كلامه، ولكن المخالفون عندهم قدسية خاصة لكلام الصحابي، وهذا الصحابي يصرح أن النساء لسنا من أهل البيت، فلماذا يكذب ولا يؤخذ بقوله ويقال بدخول النساء في عنوان أهل البيت؟ الغريب أن بعض المخالفين يأتي برواية أخرى رواها مسلم أيضا ليقول زيد يعترف بأن النساء من أهل البيت، وهي هذه الرواية. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال، هذا جواب زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يقولون، قال زيد بعبارة صريحة جلية: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. وهذا فهم غير سديد. زيد لما قال نساؤه من أهل بيته قال ذلك في مقام الإنكار. هنالك دلالات تستفاد من الصوت، وقد حذفت لأنها لا تنقل كتابيا في كثير من النصوص. في الحقيقة زيد قال مستنكرا نساؤه من أهل بيته بهذه الصيغة، ويشهد لذلك أنه في الرواية الأولى نفى، واستدل بعد أن أقسم على أن النساء لسنا من أهل البيت، وذلك لأن المرأة قد تكون مع الرجل العاصر من الدار ثم يطلقها وتذهب إلى أهل بيتها، فكيف تكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله نساؤه اللاتي انطلقهن ذهبن إلى أهلهن؟ وأيضا يدل على ذلك أن زيد بعد أن قال نساؤه من أهل بيته قال: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. هذا يدل دلالة صريحة على أن النساء لسنا من أهل البيت عند هذا الصحابي. نكتفي بهذا المقدار في رد الشبهة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.